أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حجية الاطمئنان، فنقلنا مناقشة عن جماعة من الأعلام في حجيته كالمحقق العراقي في تعليقة العروة، والسيد سعيد الحكيم في كتاب المحكم في أصول الفقه، بل رأينا أن المحقق الإصفهاني في كتاب الاجتهاد والتقليد ناقش في حجية الاطمئنان. فذكر أنه يمكن الاستدلال بأن الوثوق والاطمئنان علم عادي في نظر العرف والعقلاء، وهو بمجرده غير مجد، إذ الحكم إن كان مرتبا على الموضوع المعلوم صح أن يدعى أن المراد من العلم عرفا ما يعم الوثوق والاطمئنان. وأما إذا كان الحكم مرتبا على الواقع، يعني كان العلم طريقا محضا، فالتوسعة في مفهوم العلم غير مجدية في إحراز موضوع الحكم حقيقة، بل لا بد من دليل على تنزيل ما يوثق به أي يطمئن به منزلة الواقع، كما قام الدليل على تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع، ولا دليل على تنزيل ما يوثق به منزلة الواقع، يعني لا دليل على حجية الاطمئنان إلا ما يدعى من السيرة المستمرة على ترتيب آثار الواقع على ما يوثق به. ثم قال: لم تعلم من سيرة من المتشرعة بما هم كذلك، بل بما هم عقلاء، والالتزام بالثاني أي ببناء العقلاء لا يخلو من تأمل. يعني سيرة المتشرعة ترجع إلى سيرة العقلاء، فإنه لو كان هناك سيرة من المتشرع على العمل بالإطمئنان فليس بما هم متشرعة بل بما هم عقلاء، فيرجع إلى بناء العقلاء، والالتزام ببناء العقلاء على العمل بالإطمئنان لا يخلو من تأمل. وإلا لزم القول به في جميع الموارد، فيكتفى به في تنجز كل حكم لم تقم عليه حجة شرعية أو عقلية بل كان مما يوثق به. يعني كأنه يريد ينقض على حجية الاطمئنان في قضية اطمئنان بالعدالة، فيقول إذا كان بناء العقلاء على العمل بالاطمئنان فلا بد أن يكون بناؤهم على العمل به في كل مورد، وهذا كأنه غير قابل للالتزام. هذا كلام المحقق الاصفهاني. وهكذا المحقق الاشتياني في كتاب الرسائل التسع صفحة 176 قال: لو حصل الظن بكون اللباس من مأكول اللحم فهل يكتفى به أو لا يكتفى به مطلقا، أو يفصل بين الظن الاطمئناني وغيره؟ وجوه، بل قيل أقوال. وربما يستظهر من الأكثرين الوجه الثاني، يعني عدم حجية الظن مطلقا سواء كان ظنا اطمئنانيا أم لا. نظرا إلى قضية إطلاق قولهم بعدم حجية الظن في الموضوعات إلا ما خرج، وصريح بعض الأعلام التفصيل، حيث ألحق الظن الإطمئناني بالعلم مطلقا، بل جعله من أفراده في بعض كلماته، والذي يقتضيه التحقيق في المقام بالنظر إلى الأصول والقواعد عدم كفاية الظن مطلقا. يعني الظن وإن كان ظنا اطمئنانيا فلا عبرة به. السيد الحكيم في كتاب المحكم في أصول الفقه الجزء الثالث صفحة 353 تكلم عن حجية الاطمئنان بتفصيل وأنكرها، وحيث إن البحث مهم وينبغي تفصيل البحث فيه. يقول: يظهر البناء على حجية الاطمئنان من غير واحد ممن تيسر لنا عاجلا الاطلاع على كلامه كصاحب الجواهر وغيره، ويظهر منهم الاستدلال على ذلك بأحد وجهين: الوجه الأول أنه علم عادي أو عرفي، بل في تقرير درس بعض مشايخنا، ولعل المقصود منه السيد الخوي قدس سره، أنه يقين عقلائي ويطلق عليه اليقين في لسان أهل المحاورة، كما أنه يقين لغة، لأن اليقين من يقنه بمعنى سكنه، كما أن الاطمئنان بمعنى سكنه. فالاطمئنان يقين لغة وعرفا، وإن لم يكن يقينا في مصطلح الأصوليين. ثم أشكل عليه وقال: ففيه أولا أن عموم اليقين لغة وعرفا للاطمئنان لو تم لا يقتضي حجيته ذاتا، فإنما هو الحجة الذاتية خصوص اليقين المصطلح الذي لا يشتبه مع احتمال الخلاف. غاية الأمر أنتم تدعون أنه يسبق اليقين على الاطمئنان الذي يجتمع مع احتمال خلاف بنحو ضعيف، هذا لا يقتضي أكثر من ثبوت أحكام اليقين الموضوعي للإطمئنان، ولكننا نحن نريد أن نثبت أحكام القطع الطريقي المهض للإطمئنان، وهذا لا يمكن. وثانيا المراد من الإطمئنان ليس هو الإطمئنان المفسر بالسكون، الإطمئنان المفسر بالسكون أعلى من اليقين، كما قال في لسان العرب في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال في لسان العرب معناه أي ليسكن قلبي إلى المعاينة، أنا آمنت بالغيب لم أعاين، ليطمئن قلبي بالمعاينة، هذا أعلى من اليقين. وأين هذا من الاطمئنان في عرف الفقهاء الذي هو أدنى من اليقين، ظن متآخم بالعلم؟ فهذا الاطمئنان الذي نتكلم عن حجيته مباين للعلم واليقين، مرتبة عالية من الظن. وقد يقال بأنه علم عادي، لكن أنتم تريدون أن نأخذ بتسامح العرف في الموضوع؟ العرف في مقام التسامح يطلق على الاطمئنان وهو الظن المتآخم بالعلم أنه يقين. هل تريدون أن نأخذ بالتسامحات العرفية في تطبيقات العرف؟ هل يجوز لنا ذلك؟ أبدا لا يجوز. على أنه لو فرض جواز ذلك فإنما ينفع في ترتيب أحكام اليقين الموضوعي، وأما إذا كان الحكم مترتبا على الواقع، توضأ بالماء، من أين تقول الظن المتآخم بالعلم بأن هذا ماء، والذي يجتمع مع احتمال ضعيف لعدم كونه ماء منجز ومعذر؟ الوجه الثاني لحجية الاطمئنان أنه حجة عقلائية والشارع لم يردع عنه، هذا أولا لا يخلو انخفاء، لم يتضح من العقلاء حجية الاطمئنان بنفسه مطلقا عندهم. نعم في حجية الخبر لا يبون أن نقول خبر غير الثقة إذا أوجب الإطمئنان فالعرف يراه حجة في الخبر، مو بعيد، الخبر المفيد للإطمئنان وإن لم يكن خبر ثقة هذا حجة، مو بعيد. أما أن الإطمئنان من أي سبب كان حجة ولو سبب عقلائي، لكنه ليس هذا الاطمئنان ناشئ من خبر من الطيف، فدواء من الطيف هو الاطمئنان ليس منشأه عقلائيا، لكن الاطمئنان من تراكم الظنون حصل الاطمئنان. من اين تقول بان هذا حجه وقلائيه؟ وثانيا لو فرض انه حجه وقلائيه يمكن ان نقول الشارع ردع عنه. شلون ردع عنه؟ اولا ادله الاصول العمليه، قال ولا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين اخر، والمفروض ان الاطمئنان ليس يقينا بالدقه العرفيه. لا تنقض اليقين السابق الا باليقين اللاحق، يعني لا تنقضه بالظن المتآخم للعلم الذي يسمى في عرف الفقهاء بالاطمئنان. كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذور. الاطمئنان ولو فرض انه حجه وقلاية ولكنه ليس علما. مضافا الى روايات تعرفنا اليها، الى جملة منها في الليلة السابقة كموثقة عمار في من وجد في إنائه فأرة متسلخة، يقول الإمام إن كان إنما رآها بعدما فرغ من وضوئه فليس عليه شيء، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، لعله إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها فأرة متسلخة. احتمال أن هذه الفأرة سقطت في الماء قبل لحظات، إيش قد قيمة هذا الاحتمال؟ كلش ضعيف، لكن الإمام ركز عليه ليجزي أصالة الطهارة في هذا الماء حينما توضأ به. وهكذا صحيحة زرارة حينما وجد الدم الرطب في ثوبه أثناء الصلاة، يقول الإمام صلاتك صحيحة، اغسل ثوبك واستمر في الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، يعني لعله هسه طفر دم ووقع على ثوبك، إيش قد قيمة هذا الاحتمال؟ في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره الماء ولا يستنشف؟ قال يغسل ما استبان أنه قد أصابه. يحسب يشمل فرض الاطمئنان، مع ذلك الإمام قال يغسل ما استبان أنه قد أصابه، يعني لا يعتني بالاطمئنان بإصابة البول. وهكذا في صحيحة محمد بن مسلم في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعيد الصلاة، ولكن كيف يستيقن؟ الإمام يؤكد على حصول الاستيقان. إذا استيقن أنه لم يكبر في أول صلاته يعيد صلاته، ولكن كيف يستيقن؟ هذا يركز على اليقين، يعني الاطمئنان ما يفيد. ثم قال وقد يستأنس لما ذكرنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع. أكو رواية أقرأها، النبي صلى الله عليه وآله في مقام الشهادة قال أشار إلى الشمس، قال لمثل هذا فاشهد أو دع. يعني إذا تريد تشهد تعاين الشمس تقول الشمس موجودة، إذا هيتشي ما يخالف ما يخالف اشهد. لمثل هذا فاشهد أو دع. خب يعني لا يكفي الاطمئنان في مقام الشهادة، بل لا بد من المعاينة واليقين. نعم. ثم قال ومن هنا لا مجال للبناء على عموم حجية الاطمئنان. خوب السيد الصدور في مورد ما ناقش في حجية الاطمئنان، وإن كانت كلماته مختلفة، فيما إذا كان الاطمئنان ناشئا من كثرة أطراف العلم الإجمالي. 200 ماء اجفد ولد شال واحد من المياه وخلى مكانه شنو؟ ماء مضاف. يابا ليش سويتي شي؟ انا كان بناي اتوضا من ذن المياه، كل ما اخلي ايدي على مائع احتمل واحد من 200 انه ذاك الماء المضاف، وهم يريد يؤذيك بعد. في بعض الكلمات، وهكذا كلام السيد السيستاني، صرح بأنه لا بأس توضأ بهذا الماء، احتمال واحد من 200 هذا احتمال كلش ضعيف. يقول السيد السيستاني يمكنك عدم الاعتناء بهذا الاحتمال إلى أن لا تطمئن بأنك توضأت بماء مضاف. في مورد ما حسب ما أذكر السيد الصدق قال ممكن نقول هذا الاطمئنان ليس بحجة، الاطمئنان الناشئ عن كثرة أطراف العلم الإجمالي، وأما الاطمئنان الناشئ من تراكم الظنون. اجي جماعة يقولون شفنا أخوك بالشارع في حضرة السيدة معصومة، الأول إجي قال، قلت ما أدري والله، أنا ابتنائي أخويا في بغداد. إجي فالثاني هم قال شفت أخوك بقذر خان يشتري سمك، ثالث قال شفت أخوك في جمكرات. أنت قد تحتمل أنه كلهم مشتبهين، تحتمل، ولكن هذا الاحتمال شيئا فشيئا يضعف إلى أن إلى درجة يكون احتمال أن كل اشتباه الكل ضعيف جدا. يقول لا، هذا الاطمئنان حجة وخلائي. خب أنا أركز على كلمات السيد الحكيم أشوف عمدة الإشكال، والإشكال من ناحية قصور المقتضي، إن تم هذا الإشكال فهو المهم، بأن يقال من الذي يقول بأنه إذا كان احتمال الخلاف موجود في نفس المكلف ولم يكن ناشئا عن الوسوسة، من الذي يقول الظن المجتمع مع هذا الاحتمال الضعيف للخلاف حجة عقلائية وعلم عرفي، من الذي يدعي ذلك؟ إذا أشكلنا بهذا الأسلوب الجواب عنه يصعب على الإنسان. ما دام احتمال الخلاف موجود وإن كان احتمال ضعيف، من الذي يقول بأن العقلاء لا يعتنون به؟ احتمال ضعيف أن هذا المايع ليس ماء مطلقا، احتمال ضعيف، ولكن ما دام هذا الاحتمال موجود في نفس المكلف ولم يكن هذا الاحتمال ناشئا عن وسوسة، من الذي يقول بأن العقلاء يقولون لا تعتني بهذا الاحتمال الضعيف؟ فالأمدة هذا الإشكال، ويكون نركز على هذا الإشكال. أما بقية المطالب للمحقق الإصفهاني والسيد الحكيم كلها قابلة للنقاش، ومن جملة تلك المطالب التي يمكن النقاش فيها الاستدلال بالروايات، وسنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.